السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن كلامنا في هذا المجلس الذي اعتدناه بعد صلاة الجمعة سيكون في أمر خطير وشره اليوم عميم، وقد حذر منه رسول الله الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، وكذا من بعده الصحابة رضي الله عنه، ألا وهو أمر الابتداع في الدين. وسنذكر فيه ما يتعلق بالابتداع في الدين مباحث ومسائل، فنستعين بالله ونتوكل عليه فنذكرها. فنقول أولا، ما حكم معرفة البدعة؟ ما حكم معرفة البدعة وتمييزها بالوصف المنضبط شرعا؟ هذا المبحث الأول، والجواب عليه أن معرفة البدعة وتمييزها بالوصف المنضبط شرعا فرض عين يجب على كل مسلم أن يعرف ما هي البدعة، وإذا أهمل تعلم ماهيتها مع سماعه عن نبينا التحذير منها في كل خطبة وقوله شر الأمور مبتدأتها فهو آثم، إذا لم يذهب فيسأل أهل العلم فيقول ما هي البدعة وما الفرق مثلا بينه وبين الشرك، حتى يستبين له العقل أو يقتل الكتب والرسائل المختصرة التي صنفها أهل العلم الراسخون المعروفون، نعم، فيعرف على ما هي البدعة، ما معناها. فإذا قال قائل ما الدليل على أن معرفة البدعة وتمييزها فرق وأن الذي لا يعرفها هذا، أليس هذا من خصائص العلماء؟ قلنا الدليل على أن معرفتها فرض عين لتجنبها ومعرفة القاعدة التي تعرض بها في العموم، وأن ذلك واجب محتوم، أن كل مأمور به شرعا من الواجبات فكل وسيلة تؤدي إلى معرفة ذلك الواجب أو القيام به فتكون واجبة، ولا شك أن الشريعة حرمت البدع كلها ولم تميز بين بدعة حسنة وسيئة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وقال إياكم محدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها. فبما أن النبي حرم علينا البدع فوسيلة التقواها حينئذ ومعرفة البدع واجب، لأن لا يمكن أن نتقيها إلا إذا عرفناها، لا يمكن أن نتقيها إلا إذا عرفناها، كما قال الناظم عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقع، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع. وجزا الله خير حذيفة صاحب رسول الله رضي الله عنه، إذ أنه سن لنا سنة حسنة بإقرار عندما سأل النبي أو عندما كان يسأل النبي عن الشر فأقر النبي فصارت سنة حسنة للنبي، أقرها ليس هو اخترعها، صارت سنة تقريبية. فقد خرج مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فهل النبي أنكر عليه؟ قال: هذا تكلف، ليش تسأل عن الشر مخافة أن يدركك؟ لا عليك أبدا. أقره النبي، فصار السؤال عن الشر سنة كما أن السؤال عن الخير سنة، كما تسأل عن قيام الليل وصفات قيام الليل كيف، وعن صيام عرفة إذا وافق يوم السبت أو يوم الجمعة كيف يجوز. هذا من السؤال عن الخير، أن تسأل ما ثواب صيام عرفة، ما ثواب. كذلك اسأل عن الشر، ما هي البدعة، ما هو الشرك، ما حكم المظاهرات، ما حكم الخروج على الحكام، ما حكم السماع من شيخ مجهول لا يعرف إلى آخره. اسأل عن الشر حتى تتقي كما تسأل عن الخير. فحينئذ تعلم البدعة وما هيتها فرض، ولا سيما وقد خرج ابن ماجه في سننه بإسناد فيه ضعف، لكن يقول علامة الألباني له شاهد وهو حسن لغيره، حديث ابن عباس أو أنس: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ونخاف على العالم إذا ضجر من هذا السؤال يأتيه المكلف يقول له: يا شيخ إيش البدعة؟ فينفر منه ويقول: هذا الكلام لا تسأل عنه، اترك الفتن. نعم، وتحتاج إلى محاضرة، ويشدد عليه، نخشى عليه، نخشى على هذا الفقيه. من قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. وما ذكر من كتم علما يعني يعلمه وقد سئل عنه ألجم بلجام النار، نعوذ بالله من النار. فحينئذ يجب على العالم أن يصبر ويشرح لهذا السائل معنى البدعة حتى يفهمها، بل ولعل الأحسن أن يسأل، يضرب له أمثلة: إذا فعل كذا تقول هذا شرك ولا بدعة، إذا فعل كذا تقول بدعة، حتى يستثبت أنه فهمها. وما فائدة بقاء العلماء في الأمة إلا أن يقوم مقام الأنبياء في التعليم؟ فلا بد أن يشرحوا للناس معنى البدعة وينكروا على أهلها ويشددوا النكير عليهم حتى لا تنتشر البدعة بين الناس، والسكوت عليها تنتشر. ما الدليل على أن السكوت على البدعة تنتشر؟ السكوت على إنكارها تنتشر البدعة. الدليل ما سمعتموه في خطبة الجمعة من الأثر الوارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير واتخذ الناس سنة إذا غيرت السنة؟ قال: متى ذلك؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم. إيش تستفيد من كلام ابن مسعود؟ كثرت قراءكم قلت فقهاءكم، قلة الإنكار، لأن القارئ ما يعرف. يأتي القارئ تقول: فلان صنع كذا وكذا، خير لا بأس إن شاء الله، طيب سبحان الله، ولا يعرف القانون الذي يميز به بدعة من السنة، فيكون وبال هذا القارئ عندما يستشار من قبل العامة، يرون أنه إمام مسجد وقارئ وكان يجمع كلمات من العلماء يخطب بها حتى افتتن به الناس وظنوا من أهل العلم، ثم يأتي يسألونه في أمر البدعة، يسألوا هذا القارئ وهذا القصاص وذاك، في يوم يكثر فيه القراء ويقل فيه العلماء. فمن الصعوبة مكان الوصول لذلك العالم لقلة العلماء حتى يسأل، وإذا به يقول: لا بأس بالمولد، أو لا بأس بالتطريب بالقراءة في الدعاء، المهم يفتي بأنه لا بأس. حينئذ تنتشر إيش؟ تنتشر البدع. فإذا انكرها رجل في الحي صاحب سنة طالب علم جيد يحضر عند العلماء فأنكر تلك البدعة في المسجد، وإذا به مصدون عنه يقول الشيخ أبثاب يقولون القاص القاعد لأنه مشهور كيف يتحصلون بكلامه وينسبون السنة إليه وأنه أفتى بجوازه، إذا ينسبون تلك البدعة على أنها سنة إلى فتوى يقول أفتانا بها يتحصل به بقوله هو ليس بعالم، هذا عوام تنتشر به البدعة. إذا دل ذلك على أن الإنكار على البدعة والإنكار على أهلها يحجب منها، وأن تركها وترك الإنكار على أهلها يزيد من انتشارها. ولذلك كان النبي ينكر أو يحذر الأمة في كل خطبة ومناسبة من البدع يتكلم فيها، فيذكر في خطبة الحاجة إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي حديث عند النسائي وكل ضلالة في النار. المبحث الثاني أو المسألة الثانية، إن كنا عقلنا أن معرفة البدعة فرض عين فما هي البدعة وما الفرق بينها وبين الشرك وما الفرق بينها وبين المصالح المرسل المخترعة كإحداث السجون تأديبا للناس وإنشاء الوزارات وغير ذلك من المصالح المرسلة التي يصنعها الحاكم، ما الفرق بين الفرق بين المصلحة المرسلة وبين الابتداع والبدعة؟ البدعة لغة من الابتداع وهو الاختراع، ويدل على هذا قول ربنا سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، أي مخترع معنى غير مثال سابق. هل كان هناك مثال سابق للسماء والأرض فاخترعهما صنعهما سبحانه وخلقهما على غير مثال سابق؟ وقوله ما كنت بدعا من الرسل، ما أتيتكم برسالة اخترعتها لم يسبق لي الرسل، كل الرسل دعوا للتوحيد وانكروا الشرك، فما ابتدعت فجئتكم بدين جديد. فمن هنا عرف أن معنى البدعة لغة الاختراع أو من الابتداع وهو الاختراع على غير مثال سابق، هذا من جهة اللغة. ومنه تعريف عمر بالبدعة اللغوية بقوله نعمة البدعة، قال ابن رجب في كتابه النافع الذي يخسر خسارة ربما كبيرة طالب العلم إذا أعرض عنه ولم يستفد منه، جامع علوم الحكم، فقال رحمه الله في معنى قول عمر بن الخطاب نعمة البدعة، يقصد عمر بن الخطاب البدعة اللغوية، يعني هذا الذي أمر به من كون الناس يجتمعون على قارئ واحد وهو تميم الداري أمر مخترع بالنسبة لزمن أبي بكر، فالاختراع الذي هو في الدين ابتداع محرم هو الاختراع بالنسبة لزمن من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي إذا قر الشيء كان سنة، وإذا أمر به كان سنة، وإذا فعله وكان يتعلق بالتعبد سنة. ففهمت حينئذ معنى قول عمر نعمة البدعة، يعني اللغوية كما قال ابن رجب، أو يكون من باب التعليق بالمحال فهو محال، إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة، يعني ليست بدعة. إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. نعم، ومنه قول بعض المشايخ الفضلاء: إن كنتم تعتقدون أن إظهار إيش؟ إظهار السنن الواردة في معاملة ولي الأمر وأنه يجب طاعته ويحرم الخروج عليه، وأن الخروج عليه بالسيف وإن جار مذهب الخوارج، إن كنتم تعتقدون ذلك عمالة للحكام فنعمة الأمانة، ما أحسن فضل. هل هو قال هذه عمالة نظر الشرعي يعني تعاون أو موالاة للكفار أو للفجار أو الفساق؟ لا، كنتم تعتبرون أن أذكر لكم النصوص الواردة بالسمع والطاعة وتحريم الحاكم وإن جاء والاعتصام المحدث هذا الذي يصنع اليوم في الديوان الملكي عند الجهل هؤلاء ممن ينسبون نفسهم للتمشيخ، إن كنتم تعتبرون أن مثل هذا يعتبر إيش؟ يعتبر عمالة، فنعمة العمالة لأنها سنة. فعمر يقول: إن كنتم تعتقدون أن اجتماعكم على قارئ واحد، وقد فعل ذلك النبي 4 ليالي، تعتبرون هذا بدعة؟ نعمة البدعة لأنها سنة، حتى لو سميتموها بدعة فنعمة البدعة لأنها حقيقتها أنها سنة وليست بدعة. أن النبي جمعهم 4 ليالي اجتمع معهم كما في صحيح البخاري، كما ذكر الحافظ بن رجب صلى بهم الليل الأولى تراويح، جماعة الثانية الثالثة ربما الرابعة، فأبطل الخامسة أو الرابعة، فلما أبطأوا عليهم، وأنتم تدركون الآن محبة الصلاة خلف النبي خاصة ليالي رمضان المبارك، وخاصة نعم أن ذلك في المسجد النبوي ما أعظم وقعه على القلب وأحسن بركته وراحته، وذلك لما أبطى عليهم اليوم الخامس ما صبر، تصور أنهم أخذ بعضهم شيء من حصبة المسجد، مسجد رسول الله كان مفروش بالحصبة، ما كان مثل هذا المكيف والعصر والسجاد، فأخذ بعضهم شيء من حصبة ورشق به باب النبي بشكل يعني لطيف، يعني أخرج رسول الله من صدره لا يطلع الفجر. فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم شعر أن الناس ينتظرون، وبلغ بهم قلة الصبر على محبة أن يصلوا خلفه ويأتموا به أنهم صاروا يرشقون صلى الله عليه وسلم بابه، فخرج عليه بحلق فقال: أيها الناس، قد علمت مكانكم، وإنما منعني من الخروج عليكم خشية أن تفرض عليكم. قال ابن رجب: فلما توفي النبي زالت العلة، فكان يمكن أن تفرض النبي حي، إذا استمروا عليه ينزل الله القرآن أن اهتموا بالنبي أو اهتموا بإمام وجوبا في ليالي رمضان في التراويح، فخاف النبي بالاستمرار أن يفرض. والنبي يعلم من الله ما لا لأ، ويعلم أن الشيء يستمر عليه قد يفرض، نحن ما نعلم، فعلمنا أنه قد يفرض باستمرار، فهو ما يحب يشق على الأمة لأنه هكذا صفته: جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم إيش؟ عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك كان يمكن يفرض. تعرف الذي جعله، ما المانع الذي جعله يسن السواك استحبابا، ما جعله فرضا؟ خشية المشقة. قال: لولا أن أشق على أمتي كما في صحيح البخاري لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهو خشي على الأمة أن تصبح صلاة التراويح فرض. الناس عندها أعمال بعد العشاء، قد ينصرفون أعمالهم، يكون هناك فرض يشق عليهم كأنها صلاة ساسة في رمضان جماعة من المسجد، يعني أقصد واجبة، فحينئذ امتنع من الخروج عليه. فلما صلى بهم أربع ليالي استنبط العلماء أن صلاة التراويح جماعة إذن لها أصل، وأن أصلها باقي مستمر، لأن النبي إنما منع نفسه من الخروج خشية أن تفرض. لما مات النبي زالت العلة، فأحيا هذه السنة من؟ عمر. فعمر ما اخترع إذن، أحيا سنة صلاة التراويح جماعة لأنها باقية. انشغل الذكر في عهده، تعرفون بعض المرتدين وإصلاح بعض الأمور، ورآهم عمر كما في موطأ مالك في دراستكم مر عليكم رضي الله عنه، يصلون أوزاع الناس. وذكر حينئذ في ذهنه أن النبي صلىها جماعة، فقال له جمعناهم على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على تميم الداري رضي الله تعالى عنه. ثم يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي المباركة ليالي رمضان خرج عليه، وهذا يدل أن عمر وين كان يصلي التراويح؟ في بيت. فالأفضل لا شك أن يصلي الرجل التراويح إن كان عالم قارئ يصلي في بيته، لأن النبي طوال حياته يصلي في بيته. وكذا عمر وأبو بكر، ما عرف أن عمر والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكثرون من الصلاة مع الناس، إلا أنها سنة يقول البيهقي وتكون أفضل في حق من خشية من لم يكن قارئ. نقول أيضا من خشية أن ينام في الليل وكان كسول يضمن قيام بيته، كما فصل البيهقي جمع بين حديثين جاء في ذلك، وهو قول النبي ارجعوا وصلوا بيتكم، وحديث من قام عليه حتى ينصرف كتب له قيام الليل. إذن هذا هو معنى البدعة من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء ما عرفه الحافظ ابن رجب المعروف بإمامته في الفقه والعلم رحمة الله عليه، فقال ما استحدث في الدين. انتبه، هذا الآن التعريف يجب أن تتعلمه. قال ابن رجب ما استحدث في الدين مما ليس له أصل. قال ابن تيمية في معنى هذا يعني في نحو هذا الكلام كل عبادة يعني يصنعها المكلف على إنها عبادة، كالاجتماع في المولد النبوي سواء كانت تتعلق بالعمل كالاجتماع في المولد النبوي أو تتعلق بالاعتقاد كما ذهب الجهمية، أن الاعتقاد ينسب للتعبد لأنه يتعبد الله بالصدق. نعم، سواء كان مذهب الجهمية أو الأشاعرة كل عبادة أو عقيدة لا شك أو منهج لا دليل عليها فهي ضلالة. اختصر جدا ونافع أن تتعلم هذه الكلمات اليسيرة المختصرة، كل عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة، سواء كان ذلك في أصل العبادة الأصل كمن اخترع الصلاة كاملة وهي الرغائب ولا أصل لها تصلى في أول جمعة من رجب ألف ركعة نعوذ بالله أينها، أو كان في صفة العبادة يقول لها أصل لكن يدخل فيها صفة أو عدد لا دليل عليه والبدعة الباطلة، كمن يضرب أثناء الدعاء، الدعاء له أصل لكن يدخل عليه والتغني والمد والترعيد والخفض والرفع والألحان كل ذلك ابتداع. فسواء أدخل المكلف الرأي والهوى بأصل العبادة اخترعها أو كان لها أصل فأضاف إليها صفة أو هيئة أو عدد أو زمان أو مكان لا يكون له دليل من قبل الرحمن ولا عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي عنهم الرحمن، فحينئذ تكون قد عرفت معنى البدعة. وهي تنقسم، المبحث الثالث تنقسم إلى قسمين ذكرهما الشاطبي رحمه الله بالاعتصام: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. هذا التقسيم لتسهيل العلم وليس هو من قبل الابتداع. فكون سماها بدعة فحينئذ هذا وصف يكفي في التنفير منها. لأن سمعت بعض الفضلاء في هذا العصر يقول لا تقولوا من الأشياء البدعة إضافية تحورون منها، قولوا بدعة واسكتوا. جزا الله خير ذلك الفاضل على حرقته على السنة وخوفه أن الناس يهونون من أمر البدعة فيقول بدعة إضافية فيستهينون بها ويركبونها. لكن حقيقة الشاطبي لما وصفها بكونها بدعة وصف يكفي بالتنفير منها، وإنما ينظر المكلف بعد ذلك إلى المعنى الإضافي والمعنى الحقيقي. ولا وصف البدعة كائن موجود هذا منفر منها، لأن البدعة كلها مذمومة سواء سميتها إضافية أو سميتها حقيقية، سميتها حسنة أو سميتها سيئة، مادتها خبيثة، الاختراع في الدين مما لم يأذن به رب العالمين. قل آه الله أذن لكم أم على الله تفتر. قال في البدعة الحقيقية ما استحدث في الدين، والقسم الأول ما استحدث في الدين مما ليس له أصل كبدعة الجهمية، قالوا الله ليس بسميع ليس بصير لم يستوي العرش لم يكلم موسى تكليم، كبدعة الأشاعرة، بدعة التصوف، كل هذه تسمى بدعة حقيقية في أصلها. لأن الصوفية اخترعوا شيء هم الجهمية فارقوا فيها للسنة، فارقوهم في أصل فهم مبتدعة ضلال، ومنهم كفار كالجهمية والحلولية. الأصل اللي خالوا فيه وافترقوا فيه عن أهل السنة أصل أصيل عظيم، وهي ما ذكره رسول رب العالمين فيما رواه مالك موطئ مرسلا تركت فيكم وغيره ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد. إيش في أمر الدين والعقيدة والمنهج؟ كتاب الله وسنته، والسنة دلت على عمل الصحابة والتذبح، قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه واستفرق أمتي على ذلك سمعتك كلهم النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابه. فالكتاب والسنة على عمل الصحابة وفهمه رضي الله عنه. جاءت هذه جاء أصحاب البدعة الحقيقية كالجهمية والأشاعرة والمتصوفة والروافض، سواء كان بدعهم مكفرة أو مفسقة، افترقوا عن أهل السنة في أصل أصيل، وهو أن مرجع الدين لا يكون بالعقل والتحسين العقلي، مرجع الدين يكون لأي شيء للوحي المعصوم كتاب والسنة وما أجمع عليه السلف، وقالوه السلف وعملوا به في فهم الكتاب والسنة غير مخالف بينهم، لأن السنة والكتاب دلت على الاعتداد بفهمه وعمله. فهم قالوا هناك مصدر يعني ما تعرفوه يا السنة لسان حقنا يقولها، هذا المصدر تشترك الحقيقة فيه الجهمية والصوفية بل والروافض، أنهم جعلوا العقل وما يحسنه العقل أصيل في التشريع فافترقوا عن أهل السنة. ولكن أهل السنة اجتمعوا على السنة والحكم بها والاحتكام إليها، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقالت الصوفية يمكن أن نعرف صور أو صفات أو أحكام التعبد لرب العبرية من طرق غير الوحي، وحسنوا ذلك بعقل ما عندهم دليل. قال الرؤية المنامية، أين الدليل أن الرؤية المنامية مصدر التشريع؟ ما في. إذن إيش حسن؟ ما الذي حسن هذا؟ العقل. قال الرؤية المنامية يمكن تكون مصدر التشريع، إلهام وحي من الله أو يشبه الوحي، فصاروا يثبتون عبادات كالمولد، كما أخبرني أحد كبار الصوفية هناك عندما أنكرت عليهم المولد في مسجد في دمشق، أخبرني بهذا، وأن الذي يعتمدونه في المولد من الأدلة كما قال ابن تيمية أدلة أهل البدع الإيجي للاعتراض لا للاعتراض، هم يخترعون بعقولهم البدعة وأهوائهم. فإذا أنكر عليهم أصحاب السنة بحثوا وقمشوا عن دليل. أحيانا ينسبون بدعتهم إلى الشيخ، وأحيانا ينسبوا بدعتهم إلى أي شيء، ينسبوها إلى الرؤى المنامية كما فعل ذاك الصوفي. فقال رأيت النبي، نعم، قال رسول الله في رؤيا رآها الرباعي، رأى الرسول يحتفي بالمولد ويفرح به في المنام، فقال من فرح بنا فرحنا به. وهي رؤيا لو كانت صحيحة أن رأى يعني ذلك لكان ذلك المتكلم شيطان. لا يمكن يكون النبي أبدا صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني، ذلكم الشيطان جاء فأوحى له ذلك ليستمروا على هذه البدعة تزيينا له ببدعتها. فاشتركوا في التحسين العقلي وجعلوه بسطة بالتشريع، سواء كانوا تصوف أو جهمية أو أشاعرة أو روافض، وسمي ما شئت. يقول علي في هدم هذا الأصل فيما رواه أبو داود في سننه في إسناد حسن، لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من إيش؟ أولى من الظاهر. إذا الدين ليس بالرأي، بالاتباع. كمل أمر الدين، كمل أمر الدين فلا يسعنا إلا الاتباع كما قال السلف. كمل ما لك والاختراع، ما لك إلا الاتباع بترك كيف ولما وأرى ورأيت أرأيت، كل ذلك لا يثبت به الدين، يثبت بالاتباع وحسب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لو كان الدين بالرأي لكان المسعى رفض أولى من الظاهر. والجهمية جعلوا عقيدتهم ترجع إلى التحسين العقل، وعندهم قاعدة في ذلك، ما حسنه العقل فهو حسن الشريعة. والحقيقة هذه قاعدة مشى عليها الصوفية والرافضة وهم لا يشعرون، شعروا أو لا يشعرون. فقالت الجهمية لو أننا وصفنا أن الله له وجه وله سمع وله بصر ويستوي على العرش ويرى في الآخرة، قلنا جسم هذا مثل خلقه، فنريد أن ننزه الله. طيب هل عندكم سند عن الصحابة يقول بهذه المقالة؟ لا، ما يسندون، كما قال الإسناد من الدين للسند قال ما شاء رشاء. تجد آخر السند العقل ومملاه إبليس من الهوى وتزيين الشيطان له بذلك، ما تجد سند. الصحابة كانوا يأخذون نصوص الصفات على ظاهرها، ما يقول الظاهر غير مراد، ينزل الله تنزل رحمته تقول شاعرة، أو قد سمع الله قول تجادلك. فالنبي هنا عندما يتلو عليهم الآيات يقول أنتم يعني عرب وتأخذون بظاهر النص قد سمع، لكن ترى الظاهر غير مراد، ترى الله ما يسمع. والنبي أنصح الناس للناس، ما قال لهم الظاهر غير مراد، قد سمع السماع معروف عند العرب، فكان ينبغي أن يثبتوا سماعا لله، ولا شرط ولا يشترط أن يكون كسماعنا، لأنه قال عن نفسه ليس كمثله شيء. فاتفاق الأسماء لا يعني اتفاق المسميات كما قال ابن تيمية في التدمرية رحمة الله عليه. والرافضة اخترع لهم ابن سبأ لا شك دينا، كما اخترع بولس للنصارى دينا محدثا من سب الصحابة، وكان ذلك مرجعه إلى العقل وليس وراء ذلك سند يرجع إليه النبي ولا الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وسبب ضلال النصارى في الدنيا أنهم وجدوا في كتبهم أشياء لا إسناد لها، مرجعها إلى بولس فيقولون فيها قال بولس قال بولس قال بولس، ولا يطلبون السند للنبي ولا الصحابة، فضل. فإذا قلدت الأمة يعني النصارى في هذا ضلت، كما ضلت أن تأتي في كتب وتقول قال الشيخ فلان كذا، قال الشيخ فلان كذا، ثم لا تجد سند في السنة لما قال، فيحصل لك الضلال حينئذ. لابد العلماء يحتج لهم ولا يحتج إيش بهم، فاطلب السند. قال الشيخ فلان كذا، ما سند الشيخ الفاضل؟ فلا تصنع كالنصارى تتلقى الكلمات العلماء لا تطلب لها أسناد عن النبي. لذلك أهل الحديث يعجبهم هذا السؤال، وأهل الرأي يكرهون هذا السؤال. أهل الرأي إذا شرحوا العلم وسألهم الطالب المسكين يقول أيها الشيخ الفاضل ما الدليل على كذا، يرجف أنه عنده رأي. لكن من كمل اتباع الأثر يفرح بهذا الطالب، مرحبا بطالب العلم، يقول الدليل على مسألة كذا كيت وكيت، لأن النبي قال كيت وكيت، ويربي الطلبة على هذا. كل كلمة يذكرها في الحلقة يقول لأن النبي قال، لأن الصحابة قال، بالإجماع الذي حصل، فيذكر لهم دليل من الكتاب والسنة واجتمع عليه السلف، وهي مصادر التشريع. والقياس الجلي الذي هو كالضرورة الذي أمر به عمر كما في رسالته لأبي موسى الأشعري. فأما هذا المعتزلي فأخذ بقاعدة ما حسنه العقل فهو حسن الشريعة، ما قبحه العقل فهو قبيح الشريعة. قالوا لما؟ قال لأن لو أخذنا بالآثار في العقيدة، في العقيدة مثلا، فيحتمل صدق الراوي وكذبه، واحتمل الخطأ في الآثار عندما تقول السند، لكن العقل ما يمكن يقع به الخطأ، كذب والله. لا يمكن يقع في الأمر الحسي المعدود، كأن تقول هذا جسم نزيد إلى هذا الجسم فيكون كم جسمان، يتكون من ذلك جسمان ولا، لكن ما غاب عن عقلك وغيب غيوبك الرب وصفته، هذا لابد فيه من إسناد، لا يمكن أن تعقل بعقلك، هذا لابد من إسناد يخبرك عن صفة الله ولا، فلا يمكن أن تعرف ذلك بالعقل ولا ممكن، يمكن. أيها الجهمية أو المعتزلة، تزعم أنك قد عقلت صفة علام الغيوب بالعقل، كذبت رب الكعبة، فإنك في عجرتك هذا الذي تنبز بها أهل، تنبز فيها أهل السنة وأنهم حشوية مجسمة، لو طرق عليك الطارق الباب، هل يمكن أن تصور صفته بالعقل؟ فكر هكذا، تقول هذا سمير الآن ورواي قصير أفحج الرجلين، سمي ما شئت، يعطيه ألف احتمال، والله ولا احتمال سيصيب، يعطيه ألف احتمال، يعني أنا أعطي بوصف دقيق أصلا، لكن وصف مجمل قد يصيب أنه قصير قد فيه ألف احتمال، لكن وصف متكامل يقال له صف عينيه وصف هل له شامة صف سيتعب، هو لن يحصل الوصف التام ولا، فكيف غيب الغيوب علام الغيوب وهو الرب، كيف يمكن إثبات صفة وسلب الصفة عنه بالعقل؟ لا بد في ذلك من اتباع وسماع ولا. إذن اشتركت تلك الفرق في إثبات أمر الشريعة بالعقل وما حسنه العقل، وظلوا السبيل إن كان الأمر كما قال علي، لو كان الدين بالرأي فكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، فكم الأمر الدين فلا يسعنا إلا الاتباع. هذه تسمى بدعة حقيقية. البدعة الإضافية وهي أخطر ما يكون في باب البدعة، لأنها يا عباد الله قد تخفى على العلماء، وجدت من فتة العامة عندما كانوا يؤتون وينكرون علي أشياء أو ينكرون أمور أنكرها مثل علامة الألباني أو غيره من أهل العلم، يقولون نرى كثير من الناس يصنعون هذا الأمر كيف بدعة، نرى كثير من العلماء يفتون بجوازه كيف بدعة، كيف لترى خطورة البدعة الإضافية، لأن خفاء عن كثير من العلماء كما ذكر الشاطبي تخفى على العالم، محرش للعامة أن ينكروا على من حكم بدعيتها وهو محق، إذا أنهم يحتجون بالكثرة يقول هؤلاء علماء ليش ما يقولون إن بدعة، مع أن هناك آخرون من مع أن هناك من ينكرها، ثم يأتحين بدعة أو غير بدعة، الحكم رسول الله هل فعلها؟ يقول لا، كيف تسميها سنة والنبي ما فعلها، الصحابة ما فعلوها، نعم اتق الله حينئذ. من العالم قد يخطئ في هذا الوصف يحكم على الشيء أنه سنة ولا يقوم كذلك. فقد خرج ابن مشيبة الرجل النبي قال اللهم علمه الكتاب وهو أعلم أهل زمانه في عصر ربما من الأعصار في آخر حياته لما مات ابن مسعود ومات عبد الله بن عباس. اجتهد فرأى أن من الاستنان إذا أرسل هديه الذي يتقرب به للرحمن إلى مكة ولو كان مقيم في المدينة أو مقيم في الكوفة أرسل هديه إلى مكة يجب عليه أن يحرم يلبس الإحرام ما عاد يمس الطيب ولا يمس النساء حتى يذبح هديه في مكة. اجتهد فقال أن هذا هو السنة. عبد الله بن الزبير حمل إليه عمل ابن عباس. انظر الآن عبد الله بن عباس إذا قيل عبد الله بن عباس ذكر علم ومع ذلك خفي عليه أمر من نهور البدعة عرفه غيره من الصحابة أدنى منه علم. عبد الله بن الزبير حمل إليه كما المصنف شيبة فقيل له إنا رأينا ابن عباس يخطب في الكوفة أو البصرة نعم وهو محرم لأنه أرسل هديه قالوا رب الكعبة إنها بدعة. وصدق ابن الزبير أن هذا العمل بدعة معاذ الله أن يقصد ابن عباس مبتدع لأنه قد ينطق العالم مجتهدا كما قال ابن تيمية من مجتهدي السلف بدعة حديث ضعيف يظنه صحيح تأول مرجوح يظنه راجع ولا يكون مبتدع كما تقول الحدادية. الحدادية كل ما يروا عالم ومن كان معروف من أهل السنة والدفاع عنها زل فتأول فنطق بالبدعة مبتدع ضاله جروح غلط. لا بد يخالف مثلا أصل أو عدة جزئيات كما قال الشاطبي تحسب كأنها قاعدة كلية في الشريعة لهم قواعد التبديع معروفة. وصدق ابن الزبير لأنه قد خرج مسلم في صحيح عن أمنا عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هدية ويعمل المدينة ومقيم بها لم يكن في حج ولا عمرة وهذه سنة رسالة الهدي هدية أو هدي بالغ الكعبة قال فلا يحرم على نفسه شيء كان عليه حلال. إذا تأول ابن عباس فرأى أن من أن الأمر سيئ ذهب مع هديه معتمرا أو حاجا هو يحرم أو أرسل هديه بقي فلا بد أن يحرم وهذا مرجوح والأمر كما قال ابن الزبير. إذن هذا يدلك على إيش؟ أن أمر البدعة خاصة الإضافية قد يخفى حتى على كبار أهل العلم وهذا لا يكون عليك فتنة أن تترك هذا الأمر أنه بدعة لأن الأكبر ما قال به ما دام أنك عرفت النبي ما فعله كما قال عمار بن ياسر إن هذا قول زوجة نبيكم وهي زوجته في الآخرة وهي زوجته في الدنيا والآخرة يبتليكم الله أبي قوله سبحانه تعملون أبي قولها مع كوني عالم أي نعم فقول الله الله أذن لكم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فإذا جئنا إلى عالم اجتهد فنطق بالبدعة مجتهدا لحديث ضعيف ظنه صحيح حينئذ نعذره ولا نهدر علمه نتركه نكتب تقييده في تلك البدعة لعلمنا النبي ما فعلها كما نبعها عالم آخر غيره باختصار لأن الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. ومما يدل على أن البدعة الإضافية تخفى وأولا تعريفها هو ما استحدث في الدين مما له أصل من جهة العموم لكن ليس له أصل من جهة ما يضيفه المبتدع إلى ذلك الأصل العام من عدد أو زمان أو مكان أو هيئة. فمثلا كما قال الشاطبي أو غيره ذكر الله بعد الصلاة بصوت جماعي واحد الشاطبي الآن قبل 800 سنة أعلى إلى الآن وهي تفعل بالشيء. الذكر بعد الصلاة له أصل ولا ما له أصل؟ له أصل لكن ليس له أصل من حيث ما أضافه المبتدع إلى ذلك الأصل من الجهر به جماعة فيقولون بصوت جماعي واحد كما سمعتهم
قبل هذه الثورة لما كنت في دمشق بصوت جماعي واحد، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله، بصوت جماعي واحد كل المسجد هكذا يتغنى. فإذا أنكرت عليهم احتجوا بالعموم. قالوا ابن عباس، ربما هذا أحسن أحوالهم، يقول ابن عباس يقول كان الجهر بالذكر بعد وفاة النبي. نعم كان الجهر بالذكر بعد النبي، إذا احتجوا تدعي بالأصل ربما، لكن يغفل عن ما أضافه لذلك الأصل من تنغيم وتصريف واجتماع، فأضاف من تلقاء نفسه وهواه. على ذلك الأصل ما يتم شرعا فسميت بدعة إضافية. ويدل على خفائها أيضا ما رواه الدارمي في سننه أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه رأى أناس يسبحون في المسجد على هيئة لا تعرف، مع أن الذكر له أصل والاجتماع على الذكر له أصل، أن يجلس قوم يذكرون الله لها أصل، أقصد أن يكون إنسان بينهم يعلمهم القرآن يثقفهم الاجتماع، لكن تلك الهيئة لا أصل لها، وهي أنهم اجتمعوا جماعة وضعوا أحجار للعد تسبيح تهليل التكبير، وإنسان يشجعهم على ذلك فيقول سبحوا مئة ويسبحوا مئة كبروا مئة. فهنا أبو موسى الأشعري ما أنكر، يا عباد الله لما هذا العالم الجليل الذي أرسله النبي لليمن يترك الإنكار على بدعة، على البدعة الإضافية ويرجع إلى غيره، إيش يدلكم عليها خطورة البدعة الإضافية؟ خفيت على هذا العالم الجليل أبو موسى الأشعري أنها بدعة. نعم، وقال أذهب إلى ابن مسعود أسعد، هذا يدل أن أمر بدعة إضافية خطير قد يخفى على العلماء ويعرفه الآخر، فلا يكون حجة عندك أن هذا العالم ذاك وذاك وذاك خفي عليه، ما دام أنه عرف بالدليل أنه لا أصل من غيره من ذوي العلم أو من أهل العلم. فقال له أبو موسى الأشعري أو ابن مسعود ماذا قلت لهم؟ قال انتظرتك، فأبى أن ينكر عليه، انتظرتك إيش تقول؟ فذهب ابن مسعود وأنكر عليه. الآن هذه البدعة وهي عد الحصى على تلك الهيئة التي تشبه طريقة المتصوف اليوم، من وجود مريد شيخ مع مريدين يقول لهم سبحوا كذا كذا هللوا كذا، من أنكرها؟ واحد، من هو؟ ابن مسعود في ذلك العصر. من أنكرها مع ابن مسعود؟ ما ذكر، حتى ابو موسى الأشعري ما أنكرها، فدل أن الأمر البدعة قد يخفى ويخفى حتى يعرفه في العصر الواحد ويخفى على الباقي. ممكن ولا ممكن؟ هذا أبو بكر الصديق أنكر على المرتدين وحده، جمهور الصحابة في بداية الأمر لم يكونوا على رأيه، ثم لما تكلم بالعلم والبينات وسمعوا رجعوا إلى قوله. إذن قد يخفى أمر البدعة على الكثير ويعرفه القليل، فلا يكون فتنة لك أنت تجتنبه للابتداع من زعم أن هؤلاء الكثير عينهم ما دام أنه فعل. إذن الشيء الحاسم ما هو؟ أفعله النبي ولا ما فعله؟ باختصار إذا قيل لك ما فعله ولا دليل عليه فقل حينئذ القاعدة ذكرها ابن تيمية، كل عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة، واسترح، كل عبادة لا دليل عليها فهي إيش؟ فهي ضلالة، إلا في حال أن يكون المتقدمون من أهل العلم عرف بينهم الأمر وانتشر بينهم صحابة وهم تابعون وهم وما عرف بالإنكار، فهذا حينئذ يجعل المبتئد في إطلاق البدعية، كما اختلفوا في صلاة التراويح منهم من قال 46 أو 21 أو عدة أعداد جاءت وما سمعنا منهم من يقول أنها بدعة، حينئذ نتائج. في إطلاق هذا الوصف. طيب، المبحث الرابع، من هو المبتدع؟ وهل إذا تحقق عند العالم شرط التبديع أن ينص عليه ويحذر الناس من غير النظر في المصالح والمفاسد والعواقب؟ هذا مبحث مهم الآن، لأن عندنا أمران: الأمر الأول الحكم على فلان المبتدع، الثاني هل يصح أن تنادي بهذا العلم وأنه مبتدع، أم أنك تصنع صناعة النبي تحقق عنده كفر ورد ذاك الرجل الذي قال لم تعدل يا محمد؟ قال من يعدل إذا ما أعدل أنا، أو كما قال، فلا شك تحقق عنده كفره واستحقاقه لأن تضرب عنه لا شك. لكن نظر النبي للعواقب فقال عمر دعني أضرب عنه هذا المنافق رسول الله، قال لا يقولون محمد يقتل أصحابه، فامتنع النبي من إجراء حكم القتل عليه مع أنه شك في النبوة في العدالة، كفر أكبر، وبين أنه يستحق القتل، لكن المانع هو مفسدة راجحة تكون بقتله، فإن الناس يتنادون والشيطان معهم محمد يقتل أصحابه لا تسلموا، لو كان حق ما يقتل معه، لو كان ما معه حق ما قتل معه، فحينئذ امتنع النبي من قتله، فذابت تلك المفسدة بجانب المصلحة من دخول الناس كثير في دين الله بواجه، كما تذوب مصلحة مفسدة قتل الإنسان في سبيل الله مع مصلحة إقامة دين الله في تلك الأرض، مئات الأعوام يعبدون الله في المساجد وفي حلقة الذكر ويقومون رمضان ويقيمون حكم الله مع قتل أناس في كل معركة ولا. فذابت هذه المفسدة من كون ما قتل بجانب المصلحة العظيمة من دخول الناس في دين الله بواجه ولا. طيب، فالمبتدع هو الذي خالف أصل من أصول الدين، كما هو حال الجهمية والأشاعرة، فهؤلاء لا شك أنهم مبتدعة، خالفوا في أصل والصفة، نعم، أو تجده خالف في عدة جزئيات تجعل تلك الكثرة من الجزئيات تقوم مقام قاعدة أو أصل فيقال أنه مبتدع. فلا تأتي حينئذ للشامي صوفي فرضا أنه يقول الله في السماء فرضا وأنه يصوم رمضان ويصلي، وما شفت فرضا أنه خالف أصل، ما كان أشعري، كان موحد، كما نعرف في مكة هناك قلدوا الصوفية في أشياء، تنظر إلى حياته الدينية أو أعماله الدينية تجد أنه مخالف النبي في عدة جزئيات، يفعل مولد، يفعل صمدية، يقول صلاة النارية، عدة جزئيات تجده يبتدع فيها، فتعلم حينئذ أنه مبتدع وإن لم يخالف في أصل كلي معروف، لأن هذه الجزئيات اللي ابتدع فيها تدل على خروجه على القاعدة والنظام عند السلف من احتكام كتاب السنة فهم السلف، لأنه يمكن أن يكون التأول بمسألة مسألتين ثلاثة، لكن أن يكون عدة جزئيات يدل أنه خالف السلف في أصل الإيش؟ التدين، وهو الرجوع كتاب السنة على فهم السلف رحمة الله عليه، أو يخالف في فرع من الأصل لكن اشتهر عند علماء السنة واشتهر في العصر مخالفة هذا الفرع للسنة ومثله لا يجهل هذا المفترض عليه فيخالف، نعم. ففي عهدنا اليوم، وقد تكلم هيئة فرع علماء والراسخون في العلم عن المظاهرات مثلا وعن الاعتصامات كالاعتصام في أمام الدين والملك الآن، بينوا بالأدلة أن هذا باطل. فالآن قد يقول قائل هذا الرجل الآن يوم أنه فعل نصيحة علنية ويطيع ولي الأمر، مؤمن بالأصول الكتاب والسنة وتوحيد الألوهية والربوبية، لكن في أمر الطاعة فارق فيها النصيحة الحاكم، ما أطاعوا فيها، فرق واحد جزئية واحدة، لكن اشتهر العلماء إنكارها واشتهرت الأدلة، فكونوا يصنعها ينسب التي دعم. ولكن العلماء عند وقوع شرط التبديع يتئد ولا يستعجل، فأحيانا يمسك عن تعيين الشخص ويذكر خطأه تلويحا لا تصريحا باسمه خشية تأتي مفسدة أرجح. مثاله في الماضي في عهد الخلفاء الراشدين سكوت علي عن تبديع ابن الكوى، قال ابن تيمية قد أظهر ابن الكوى نفس ما ظهره صحيح. قال ابن تيمية لكن يعني المصلح تقتضي ترك تبديع وتعيير التبديع أو تسميته والتحذير منه. قال لأن علي كانت رعيته ملتوية عليه، بعض ما اكتب له الأرض فسكت، وإن كنا لا نجزم أن علي حذر من ما فعله من غير أن يذكر اسمه علانية ويأمر ناس بهجرانه. عمر بن الخطاب أمر بهجر صبيه، لأن رعية عمر يقول ابن تيمية كانت منقادة له، وهذا ما كان يصنعه شيخ العلامة عبد الجبار من المعاصر، فتارات يذكر البدع لكن لا يذكر أهلها تعيينا، حدث الناس ما يعرفون. شيخ قصاص تولع به الناس منهم صغار اهتدوا على يديه وصارت له صولة وجولة في حياتهم، فإذا سمعوا الشيخ بن باز وغيره يقول مبتدع ضال، كيف ما يفهم، يقول أظهر من شهرة الشيخ حسد، والله من شهرة بين الناس الشيخ حسد، فتكون نفس دراجة. فامتنع الشيخ عن تعيين أشخاص، ولذلك قال لي الشيخ زيد المدخلي رضى الله الله قدره وشفاه، قال لي العلامة الشيخ السند العالي أقوله في مكة، قال لي قد قال لنا الشيخ بن باز سموا لي أشخاص تعرفونهم من الإخوان حتى نكتب فيهم المسؤولين لا ينصبوهم في مجال في مناصب. قطعا حينئذ أملى عليه الشيخ زيد أسماء إخوان، لماذا لم يعلن بها الشيخ؟ وكان يجري عليهم عمل المنافقين في عهد النبي أخذ الظاهر من غير أن يفضح أمرهم للمفسدة، ولا فسماهم، والشيخ له مصلحة أنه لا يعين في مناصب دينية، يكتب المسؤولين تحذيرا منهم، لكن ما بعد ما عرفهم ما سماهم. إذن تسمية المبتدع ببدعته والسكوت عنه ترجع إلى اجتهاد العالم وتقديره المصلحة والمفسدة، وإذا سكت فلا ينكر عليه، وإذا تكلم بالتبديع فلا ينكر عليه، لأنه لا إنكار في مسائل اجتهاد. ولكن المناصحة لا بأس، خاصة إذا نما إلى العلم أن هناك وشاية نقلت العالم عن شخص، يذهب إلى العالم ويبين له الحق حتى يتبين له. أما في الاجتهاد فلا ينبغي الإنكار فيه، ومسألة التعيين وعدمه ترجع نصر نفسها، فحينئذ لا نحب ولا نسمح للتعرض لجناب شيخنا الشيخ صالح موسى من رؤية البعض أنه لا يصرح هذه الأيام بأسماء حتى تلي عليه في الدرس، فقيل له فلان قال اتركونا نسمع الكلام إلى آخر، وربما يجد المصلحة أنه يذكر له أحيانا أسماء يعتقد أن السائلين عند الهيئة إذا أثنى عليهم فوجوا على الشيخ كلاما لا يحب، تعرض لأنه لا يعرفه، كما حضرت مجلس له مرة وسئل عن أحد المشاهير فقال لا أعرف. كل ذلك راعي فيه الشيخ المصلحة، فلا يسمح حينئذ لأحد من النيل من جناب شيخنا وقولوا ليش الشيخ ما يعين فلان وفلان، كما أنه لا يسمح لأحد أن يقول لشيخ عين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن كلامنا في هذا المجلس الذي اعتدناه بعد صلاة الجمعة سيكون في أمر خطير وشره اليوم عميم، وقد حذر منه رسول الله الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، وكذا من بعده الصحابة رضي الله عنه، ألا وهو أمر الابتداع في الدين. وسنذكر في ما يتعلق بالابتداع في الدين مباحث ومسائل، فنستعين بالله ونتوكل عليه، فنذكرها. فنقول أولا، ما حكم معرفة البدعة؟ ما حكم معرفة البدعة وتمييزها بالوصف المنضبط شرعا؟ هذا المبحث الأول، والجواب عليه أن معرفة البدعة وتمييزها بالوصف المنضبط شرعا فرض عين يجب على كل مسلم أن يعرف ماهيه البدعة، وإذا أهمل تعلم ماهيتها مع سماعه عن نبينا التحذير منها في كل خطبة وقوله شر الأمور محدثاتها فهو آثم، إذا لم يذهب فيسأل أهل العلم فيقول ما هي البدعة وما الفرق مثلا بينه وبين الشرك، حتى يستفيد له العقل أو يقتل الكتب والرسائل المختصرة التي صنفها أهل العلم الراسخون المعروفون، نعم، فيعرف على ما هي البدعة، ما معنى. فإذا قال قائل ما الدليل على أن معرفة البدعة وتمييزها فرق وأن الذي لا يعرفها هذا، أليس هذا من خصائص العلماء؟ قلنا الدليل على أن معرفتها فرض عين بتجنبها ومعرفة القاعدة التي تعرض بها في العموم، وأن ذلك واجب محتوم، أن كل مأمور به شرعا من الواجبات فكل وسيلة تؤدي إلى معرفة ذلك الواجب أو القيام به فتكون واجبة، ولا شك أن الشريعة حرمت البدع كلها ولم تميز بين بدعة حسنة وسيئة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وقال إياكم محدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها، فبما أن النبي حرم علينا البدع فوسيلة التقواها حينئذ ومعرفة البدع واجب، لأن لا يمكن أن نتقيها إلا إذا عرفناها، لا يمكن أن نتقيها إلا إذا عرفناها، كما قال الناظم عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقف، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع، وجزا الله خيرا حذيفة صاحب رسول الله رضي الله عنه، إذ أنه سن لنا سنة حسنة بإقرارها عندما سأل النبي أو عندما كان يسأل النبي عن الشر فأقر النبي فصارت سنة حسنة للنبي، أقرها ليس هو اخترعها،
صارت سنة تقريبية. فقد خرج مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فهل النبي أنكر عليه؟ قال: أنا تكلف، ليش تسأل الشر مخافة أن يدركك؟ لا عليك أبدا. أقره النبي، فصار السؤال عن الشر سنة كما أن السؤال عن الخير سنة، كما تسأل عن قيام الليل وصفات قيام الليل كيف، وعن صيام عرفة إذا وافق يوم السبت أو يوم الجمعة كيف يجوز. هذا من السؤال عن الخير، أن تسأل ما ثواب صيام عرفة، ما ثواب. كذلك اسأل عن الشر، ما هي البدعة، ما هو الشرك، ما حكم المظاهرات، ما حكم الخروج على الحكام، ما حكم السماع من شيخ مجهول لا يعرف إلى آخره. اسأل عن الشر حتى تتقي كما تسأل عن الخير. فحينئذ تعلم البدعة وما هيتها فرع، ولا سيما وقد خرج ابن ماجه في سننه بإسناد فيه ضعف، لكن يقول علامة الألباني له شاهد وهو حسن لغيره. حديث ابن عباس أو أنس: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ونخاف على العالم إذا ضجر من هذا السؤال يأتيه المكلف يقول له: يا شيخ إيش البدعة؟ فينفر منه ويقول: هذا الكلام لا تسأل عنه، اترك الفتن. نعم، وتحتاج إلى محاضرة، ويشدد عليه. نخشى عليه، نخشى على هذا الفقيه. من قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. وما ذكر من كتم علما يعني يعلمه وقد سئل عنه ألجم بلجام النار، نعوذ بالله من النار. فحينئذ يجب على العالم أن يصبر ويشرح لهذا السائل معنى البدعة حتى يفهمها، بل ولعل الأحسن أن يسأل، يضرب له أمثلة: إذا فعل كذا تقول هذا شرك ولا بدعة، إذا فعل كذا تقول بدعة، حتى يستدل أنه فهمها. وما فائدة بقاء العلماء في الأمة إلا أن يقوم مقام الأنبياء في التعليم؟ فلا بد أن يشرحوا للناس معنى البدعة وينكروا على أهلها ويشددوا النكير عليهم حتى لا تنتشر البدعة بين الناس، والسكوت عليها تنتشر. ما الدليل على أن السكوت على البدعة تنتشر؟ السكوت على إنكارها تنتشر البدعة. الدليل ما سمعتموه في خطبة الجمعة من الأثر الوارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير واتخذ الناس سنة إذا غيرت غيرت السنة؟ قال: متى ذلك؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم. إيش تستفيد من كلام ابن مسعود؟ كثرت قراءكم قلت فقهاءكم، قلة الإنكار، لأن القارئ ما يعرف. يأتي القارئ تقول: فلان صنع كذا وكذا، لا بأس إن شاء الله، طيب سبحان الله، ولا يعرف القانون الذي يميز به بدعة من السنة، فيكون وبال هذا القارئ عندما يستشار من قبل العامة، يرون أنه إمام مسجد وقارئ، وكان يجمع كلمات من العلماء يخطب بها حتى افتتن به الناس وظنوا من أهل العلم، ثم يأتي يسألون في أمر البدعة، يسأل هذا القارئ وهذا القصاص وذاك، في يوم يكثر فيه القراء ويقل فيه العلماء. فمن الصعوبة المكان الوصول لذلك العالم تقلة العلماء حتى يسأل، وإذا به يقول: لا بأس بالمولد، أو لا بأس بالتطريب بالقراءة، في الدعاء. المهم يفتي بأنه لا بأس. حينئذ تنتشر إيش؟ تنتشر البدع. فإذا انكرها رجل في الحي صاحب سنة طالب علم جيد يحضر عند العلماء فأنكر تلك البدعة في المسجد، وإذا به مصدون عنه ولا الشيخ الثاني يقولون القاص القائل لأنه مشهور كيف يتحصلون بكلامه وينسبون السنة إليه وأنه أفتى بجوازه، إذن ينسبون تلك البدعة على أنها سنة إلى فتوى يقول أفتانا به يتحصل به بقوله هو ليس بعالم. هذا أوان تنتشر فيه البدعة إليه، إذا دل ذلك على الإنكار على البدع والإنكار على أهلها يحجب منها، وأن تركها وترك الإنكار على أهلها يزيد من انتشارها. ولذلك كان النبي ينكر أو يحذر الأمة في كل خطبة ومناسبة من البدع يتكلم فيها، فيذكر في خطبة الحاجة إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي حديث عند النسائي وكل ضلالة في النار. المبحث الثاني أو المسألة الثانية، إن كنا عقلنا أن معرفة البدعة فرض عين فما هي البدعة؟ وما الفرق بينها وبين الشرك؟ وما الفرق بينها وبين المصالح المرسل المخترعة كإحداث السجود تأديبا للناس وإنشاء الوزارات وغير ذلك من المصالح المرسلة التي يصنعها الحاكم؟ ما الفرق بين المصلحة المرسلة وبين الابتداع والبدعة؟ البدعة لغة من الابتداع وهو الاختراع، ويدل على هذا قول ربنا سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، أي مخترع معنى غير مثال سابق. هل كان هناك مثال سابق للسماء والأرض فاخترعهما صنعهما سبحانه وخلقهما على غير مثال سابق؟ وقوله ما كنت بدعا من الرسل، ما أتيتكم برسالة اخترعتها لم يسبقني إليها الرسل، كل الرسل دعوا للتوحيد وانكروا الشرك، فما ابتدعت فجئتكم بدين جديد. فمن هنا عرف أن معنى البدعة لغة الاختراع أو من الابتداع وهو الاختراع على غير مثال الإنسان، هذا من جهة اللغة. ومنه تعريف عمر بالبدعة اللغوية بقوله نعمة البدعة، قال ابن رجب في كتابه النافع الذي يخسر خسارة ربما كبيرة طالب العلم إذا أعرض عنه ولم يستفد منه، جامع علوم الحكم. فقال رحمه الله في معنى قول عمر بن الخطاب نعمة البدعة، يقصد عمر بن الخطاب البدعة اللغوية، يعني هذا الذي أمر به من كون الناس يجتمعون على قارئ واحد وهو تميم الداري أمر مخترع بالنسبة لزمن أبي بكر. فالاختراع الذي هو في الدين ابتداع محرم هو الاختراع بالنسبة لزمن من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي إذا قر الشيء كان سنة وإذا أمر به كان سنة وإذا فعله وكان يتعلق بالتعبد سنة. ففهمت حينئذ معنى قول عمر نعمة البدعة، يعني اللغوية كما قال ابن رجب. أو يكون من باب التأليف بالمحال فهو محال. إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة، يعني ليست بدعة. إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. نعم، ومنه قول بعض المشايخ الفضلاء: إن كنتم تعتقدون أن إظهار إيش؟ إظهار السنن الواردة في معاملة ولي الأمر وأنه يجب طاعته ويحرم الخروج عليه، وأن الخروج عليه بالسيف وإن جار مذهب الخوارج، إن كنتم تعتقدون ذلك عمالة للحكام فنعمة العمالة، ما أحسن فضل. هل هو قال هذه عمالة؟ نظر الشرع يعني تعاون أو موالاة للكفار أو للفجار أو الفساق؟ لا. كنتم تعتبرون أن أذكر لكم النصوص الواردة بالسمع والطاعة وتحريم رجع الحاكم وإن جاء والاعتصام المحدث هذا الذي يصنع اليوم في الديوان الملكي عند الجهل هؤلاء ممن ينسبون نفسهم للتمشخ، إن كنتم تعتبرون أن مثل هذا يعتبر إيش؟ يعتبر عمالة، فنعمة العمالة لأنها سنة. فعمر يقول: إن كنتم تعتقدون أن اجتماعكم على قارئ واحد، وقد فعل ذلك النبي 4 ليالي، تعتبرون هذا بدعة؟ نعمة البدعة لأنها سنة، حتى لو سميتموها بدعة فنعمة البدعة لأنها حقيقتها أنها سنة وليست بدعة. أن النبي جمعهم 4 ليالي اجتمع معهم كما في صحيح البخاري، كما ذكر الحافظ ابن رجب: صلى بهم الليل الأولى تراويح جماعة، الثانية، الثالثة، ربما الرابعة، فأبطأ الخامسة أو الرابعة، فلما أبطأوا عليهم، وأنتم تدركون الآن محبة الصلاة خلف النبي وخاصة ليالي رمضان المبارك وخاصة نعم أن ذلك في المسجد النبوي، ما أعظم وقعه على القلب وأحسن بركته وراحته. وذلك لما أبطى عليهم اليوم الخامس ما صبر، تصور أنهم أخذ بعضهم شيء من حصبة المسجد، مسجد رسول الله كان مفروش بالحصبة، ما كان مثل هذا المكيف وعصر والسجاد، فأخذ بعضهم شيء من حصبة ورشق به باب النبي بشكل يعني لطيف، يعني أخرج رسول الله من صدره لا يطلع الفجر. فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم شعر أن الناس ينتظرون، وبلغ بهم قلة الصبر على محبة أن يصلوا خلفه ويأتموا به، أنهم صاروا يرشقون صلى الله عليه وسلم بابه، فخرج عليه بهذا فقال: أيها الناس، قد علمت مكانكم، وإنما منعني من الخروج عليكم خشية أن تفرض عليكم. قال ابن رجب: فلما توفي النبي إزالة العلة، فكان يمكن أن تفرض النبي حي، إذا استمروا عليه ينزل الله القرآن، أن اهتموا بالنبي أو اهتموا بإمام وجوبا في ليالي رمضان في التراويح، فخاف النبي بالاستمرار أن يفرض. والنبي يعلم من الله ما لا له، ويعلم أن الشيء يستمر عليه قد يفرض، نحن ما نعلم، فعلمنا أنه قد يفرض بالاستمرار، فهو ما يحب يشق على الأمة، لأنه هكذا صفة: جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إيش؟ عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ولذلك كان يمكن أن يفرض. تعرف الذي جعله، ما المانع الذي جعله يسن السواك استحبابا؟ ما جعله فرضا؟ خشية المشقة. قال: لولا أن أشق على أمتي كما في صحيح البخاري لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهو خشي على الأمة أن تصبح صلاة التراويح فرض، والناس عندها أعمال بعد العشاء قد ينصرفون أعمالهم، يكون هناك فرض يشق عليهم كأنها صلاة ساسدة في رمضان جماعة من المسجد. يعني أقصد واجبة، فحينئذ امتنع من الخروج عليه. فلما صلى بهم 4 ليالي استنبط العلماء أن صلاة التراويح جماعة إذن لها أصل، وإن أصلها باقي مستمر، لأن النبي إنما منع نفسه من الخروج خشية أن تفرض. لما مات النبي زالت العلة، فأحيا هذه السنة من؟ عمر. فعمر ما اخترع إذا أحيا سنة صلاة التراويح جماعة لأنها باقية. انشغل أبو بكر في عهده، تعرفون طبعا التدين وإصلاح بعض الأمور، ورأهم عمر كما في موطأ مالك في دراستكم مر عليكم رضي الله عنه، يصلون أوزاع بالناس، وذكر حينئذ في ذهنه أن النبي صلىها جماعة، فقال له جمعناهم على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على تميم الداري رضي الله تعالى عنه. ثم يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي المباركة من ليالي رمضان خرج عليه، وهذا يدل أن عمر وين كان يصلي التراويح؟ في بيت. فالأفضل لا شك أن يصلي الرجل التراويح إن كان عالم قارئ يصلي في بيته، لأن النبي طوال حياته يصلي في بيته. وكذا عمر وأبو بكر، ما عرف أن عمر والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكثرون من الصلاة مع الناس، إلا أنها سنة يقول البيهقي، وتكون أفضل في حق من خشية من الذي يكون قارئ. نقول أيضا من خشية أن ينام تلك الليل وكان كسول يضمن قيام بيك، كما فصل البيهقي جمع بين حديثين جاء في ذلك، وهو قول النبي ارجع وصلي بيتكم، وحديث من قام عليه حتى ينصرف كتب له قيام ليك. إذن هذا هو معنى البدعة من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء، ما عرفه الحافظ ابن رجب المعروف بإمامته في الفقه والعلم رحمة الله عليه، فقال: ما استحدث في الدين. انتبه، هذا الآن التعريف يجب أن تتعلم. قال ابن رجب: ما استحدث في الدين مما ليس له أصل. قال ابن تيمية في معنى هذا، يعني في نحو هذا الكلام: كل عبادة، يعني يصنعها المكلف على إنها عبادة، كالاجتماع في المولد النبوي، سواء كان تتعلق بالعمل في الاجتماع في المولد النبوي أو تتعلق بالاعتقاد كما ذهب الجهمية، أن الاعتقاد ينسب للتعبد، لأنه يتعبد الله بالصدق. نعم، سواء كان مذهب الجهمية أو الأشاعرة، كل عبادة أو عقيدة لا شك أو منهج لا دليل عليها فهي ضلالة. اختصر جدا ونافع أن تتعلم هذه الكلمات اليسيرة المختصرة: كل عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة، سواء كان ذلك في أصل العبادة، الأصل كمن اخترع صلاة كاملة وهي الرغائب ولا أصل لها، تصلى في أول جمعة من رجب 1000 ركعة نعوذ بالله، أو كان في صفة العبادة يقول لها أصل لكن يدخل فيها صفة أو عدد لا دليل عليه والبدعة الباطلة، كمن يضرب أثناء الدعاء، الدعاء له أصل لكن يدخل عليه فرد، والتغني والمد والترعيد والخف والرفع والألحان، كل ذلك ابتداء. فسواء أدخل المكلف الرأي والهوى بأصل العبادة اخترعها، أو كان لها أصل فأضاف إليها صفة أو غيرها أو عدد أو زمان أو مكان، لا يكون له دليل من قبل الرحمن ولا عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي عنهم الرحمن. فحينئذ تكون قد عرفت معنى البدعة. وهي تنقسم، المبحث الثالث تنقسم إلى قسمين ذكرهما الشاطبي رحمه الله بالاعتصام: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. هذا التقسيم لتسهيل العلم وليس هو من قبل الابتداع. فكون سماها بدعة فحينئذ هذا وصف يكفي في التنفير منها. إن سمعت بعض الفضلاء في هذا العصر يقول لا تقولوا من الأشياء البدعة إضافية تحولون منها، قولوا بدعة واسكتوا. جزا الله خير ذلك الفاضل على حرقته على السنة وخوفه أن الناس يهونون من أمر البدعة فيقول بدعة إضافية فيستهينون بها ويركبونها. لكن حقيقة الشاطبي لما وصفها بكونها بدعة وصف يكفي بالتنفير منها، وإنما ينظر المكلف بعد ذلك إلى المعنى الإضافي والمعنى الحقيقي. ولا وصف البدعة كائن موجود هذا منفر منها، لأن البدعة كلها مذمومة سواء سميتها إضافية أو سميتها حقيقية، سميتها حسنة أو سميتها سيئة، مادتها خبيثة، الاختراع في الدين مما لم يأذن به رب العالمين. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال في البدعة الحقيقية ما استحدث في الدين، والقسم الأول ما استحدث في الدين مما ليس له أصل كبدعة الجهمية. قال الله ليس بسميع، ليس بصير، لم يستوي على العرش، لم يكلم موسى تكليم، كبدعة الأشاعرة، بدعة التصوف، كل هذه تسمى بدعة حقيقية في أصلها. إن الصوفية اخترعوا شيء هم الجهمية، فارقوا فيها للسنة، فارقوهم في أصل، فهم مبتدع ضلال، ومنهم كفار كالجهمية والحلولية. الأصل اللي خالفوا فيه وافترقوا فيه عن أهل السنة أصل أصيل عظيم، وهي ما ذكره رسول رب العالمين فيما رواه مالك في موطئه مرسلا: تركت فيكم وغيره ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد. إيش؟ في أمر الدين والعقيدة والمنهج، كتاب الله وسنتي. والسنة دلت على عمل الصحابة والاعتداد به، قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه استفترق أمتي على ذلك سمعت كلهم النار إلا واحدة من كان عليه مثل ما عليه وأصحابه. فالكتاب والسنة على عمل الصحابة وفهمه رضي الله عنه. جاءت هذه، جاء أصحاب البدعة الحقيقية كالجهمية والأشاعرة والمتصوف والروافض، سواء كان بدعهم مكفرة أو مفسقة، افترقوا عن أهل السنة في أصل أصيل، وهو أن مرجع الدين لا يكون بالعقل والتحسين العقلي، مرجع الدين يكون لأي شيء للوحي المعصوم كتاب والسنة وما أجمع عليه السلف وقالوه السلف وعملوا في فهم الكتاب والسنة غير مخالف بينهم، لأن السنة والكتاب دلت على الاعتداد بفهمهم وعمله. فهم قالوا هناك مصدر يعني ما تعرفوه أهل السنة، لسان حالي يقولها هذا المصدر تشترك الحقيقة فيه الجهمية والصوفية بل والروافض، أنهم جعلوا العقل وما يحسنه العقل أصيل في التشريع، فافترقوا عن أهل السنة. ولكن أهل السنة اجتمعوا على السنة والحكم بها والاحتكام إليها، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقالت الصوفية يمكن أن نعرف صور أو صفات أو أحكام التعبد لرب العبرية من طرق غير الوحي، وحسنوا ذلك بعقل، ما عندهم دليل. قال الرؤية المنامية، أين الدليل أن الرؤية المنامية وصل التشريع؟ ما في. إذن إيش حسن؟ ما الذي حسن هذا؟ العقل. قال الرؤية المنامية يمكن تكون مصدر التشريع، إلهام وحي من الله أو يشبه الوحي. فصاروا يثبتون عبادات كالمولد، كما أخبرني أحد كبار الصوفية هناك عندما أنكرت عليهم المولد في مسجد في دمشق، أخبرني بهذا، وأن الذي يعتمدونه في المولد من الأدلة كما قال ابن تيمية أدلة أهل البدع الإيش للاعتراض لا الاعتراض. هم يخترعون بعقولهم البدع وهوائهم، فإذا أنكر عليهم أصحاب السنة بحثوا وقمشوا عن دليل. أحيانا ينسبون بدعتهم إلى الشيخ، وأحيانا ينسبوا بدعتهم إلى أي شيء، ينسبوها إلى الرؤى المنامية كما فعل ذاك الصوفي. فقال رأيت النبي، نعم، قال رسول الله في رؤيا رآها الرباعي، رأى الرسول يحتفي بالمولد ويفرح به في المنام، فقال من فرح بنا فرحنا به. وهي رؤيا لو كانت صحيحة أن رأى يعني ذلك لكان ذلك المتكلم شيطان. لا يمكن يكون النبي أبدا صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني، ذلكم الشيطان جاء فأوحى له ذلك ليستمروا على هذه البدعة تزيينا له لبدعتها. فاشتركوا في التحسين العقلي وجعلوه مصدر التشريع، سواء كانوا تصوف أو جهمية أو أشاعرة أو روافض وسمي ما شئت. يقول علي في هدم هذا الأصل فيما رواه أبو داود في سننه في إسناد حسن، لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من إيش؟ أولى من الظاهر. إذا الدين ليس بالرأي، بالاتباع. كمل أمر الدين، كمل أمر الدين، فلا يسعنا إلا الاتباع كما قال السلف. كمل ما لك والاختراع، ما لك إلا الاتباع بترك كيف ولما وأرى ورأيت أرأيت، كل ذلك لا يثبت به الدين، يثبت بالاتباع وحسب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لو كان الدين بالرأي لكان المسعى وفهم أولى من الظاهر. والجهمية جعلوا عقيدتهم ترجع إلى التحسين العقلي، وعندما قال في ذلك ما حسنه العقل أو حسن الشريعة. والحقيقة هذه القاعدة مشى عليها الصوفية والرافضة وهم لا يشعرون، شعروا أو لا يشعرون. فقالت الجهمية لو أننا وصفنا أن الله له وجه وله سمع وله بصر ويستوي على العرش ويرى في الآخرة، قلنا جسم هذا مثل خلقه، فنريد أن ننزه الله. طيب هل عندكم سند عن الصحابة يقول بهذه المقالة؟ لا، ما يسنده كما قال الإسناد الذي له الإسناد قال ما شاء رجاء. تجد آخر السند العقل وما ملاه البيس من الهوى وتزيين الشيطان له بذلك، ما تجد سند. الصحابة كانوا يأخذون نصوص الصفات على ظاهرها، ما يقول الظاهر غير مراد، ينزل الله تنزل رحمته تقول شاعرة، أو قد سمع الله قول تجادلك. فالنبي هنا عندما يتلو عليهم الآيات يقول أنتم يعني عرب وتأخذون بظاهر النص قد سمع، لكن ترى الظاهر غير مراد، ترى الله ما يسمع. والنبي أنصح الناس للناس، ما قال لهم الظاهر غير مراد، قد سمع السماع معروف عند العرب، فكان ينبغي أن يثبتوا سماعا لله، ولا شرط ولا يشترط أن يكون كسماعنا، لأنه قال عن نفسه ليس كمثله شيء. فاتفاق الأسماء لا يعني اتفاق المسميات كما قال ابن تيمية في التدمرية رحمة الله عليه. والرافضة اخترع لهم ابن سبأ لا شك دينا، كما اخترع بولس للنصارى دينا محدثا من سب الصحابة، ومن وكان ذلك مرجعه إلى العقل وليس وراء ذلك سند يرجع إليه النبي ولا الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وسبب ضلال النصارى يقول ابن تيمية أنهم وجدوا في كتبهم أشياء لا إسناد لها مرجعها إلى بولس، فيقولون فيها قال بولس قال بولس قال بولس، ولا يطلبون السند للنبي ولا الصحابة فضلوا. فإذا قلدت الأمة يعني النصارى في هذا ظلت كما ظلت أن تأتي في كتب وتقول قال الشيخ فلان كذا، قال الشيخ فلان كذا، ثم لا تجد سند في السنة لما قال، فيحصل لك الضلال حينئذ. لابد العلماء يحتج لهم ولا يحتج إيش بهم، فاطلب السند. قال الشيخ فلان كذا، ما سند الشيخ الفاضل؟ فلا تصنع كالنصارى تتلقى الكلمات عن علماء لا تطلب لها أسناد عن النبي. لذلك أهل الحديث يعجبهم هذا السؤال، وأهل الرأي يكرهون هذا السؤال. أهل الرأي إذا شرحوا العلم وسألهم الطالب المسكين يقول أيها الشيخ الفاضل ما الدليل على كذا، يرجو أنه عنده رأي، لكن من كمل اتباع الأثر يفرح بهذا الطالب، مرحبا بطالب الحديث، يقول الدليل على مسألة كذا كيت وكيت، لأن النبي قال كيت وكيت، ويربي الطلبة على هذا. كل كلمة يذكرها لهم في الحلقة يقول لأن النبي قال، لأن الصحابة قال، للإجماع الذي حصل، فيذكر لهم دليلا من الكتاب والسنة واجتمع عليه السلف، وهي مصادر التشريع. والقياس الجلي الذي هو كالضرورة الذي أمر به عمر كما في رسالته لأبي موسى الأشعري. فأما هذا المعتزلي فأخذ بقاعدة ما حسنه العقل فهو حسن الشريعة، ما قبحه العقل فهو قبيح الشريعة. قالوا لما؟ قال لأن لو أخذنا بالآثار في العقيدة، في العقيدة مثلا، فيحتمل صدق الراوي وكذبه، ويحتمل خطأ في الآثار عندما تقول السند، لكن العقل ما يمكن يقع فيه الخطأ، كذب والله. لا يمكن يقع في الأمر الحسي المعدود، كأن تقول هذا جسم نزيد إلى هذا الجسم فيكون كم جسمان، يتكون من ذلك جسمان ولا، لكن ما غاب عن عقلك وغيب غيوبك الرب وصفته، هذا لابد فيه من إسناد، لا يمكن أن تعقل بعقلك، هذا لابد من إسناد يخبرك عن صفة الله ولا، فلا يمكن أن تعرف ذلك بالعقل ولا ممكن، يمكن. أيها الجهمي أو المعتزلي، تزعم أنك قد عقلت صفة علام الغيوب بالعقل، كذبت رب الكعبة، فإنك في عجرتك هذه الذي تنبز بها أهل، تنبز فيها أهل السنة وأنهم حشوية مجسمة، لو طرق عليك الطارق الباب، هل يمكن أن تصور صفته بالعقل؟ فكر هكذا، تقول هذا سمير الآن رباعي قصير أفحج الرجلين، سن ما شئت، يعطيه ألف احتمال، والله ولا احتمال سيصيب، يعطيه ألف احتمال، يعني أن يأتي بوصف دقيق أصلا، لكن وصف مجمل قد يصيب أنه قصير قد في ألف احتمال، لكن وصف متكامل يقال له صف عينيه وصف هل له شامة، صف سيتعب، هو لن يحصل الوصف التام ولا، فكيف غيب الغيوب علام الغيوب وهو الرب، كيف يمكن إثبات صفة وسلب الصفة عنه بالعقل؟ لا بد في ذلك من اتباع وسماع ولا. إذن اشتركت تلك الفرق في إثبات أمر الشريعة بالعقل وما حسنه العقل، وظل السبيل إن كان الأمر كما قال علي، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، فكمل أمر الدين فلا يسعنا إلا الاتباع. هذه تسمى بدعة حقيقية. البدعة الإضافية وهي أخطر ما يكون في باب البدعة، لأن يا عباد الله قد تخفى العلماء، وجدت من فتة العامة عندما كانوا يأتون وينكرون عليه أشياء أو ينكرون أمور أنكرها مثل علامة الألباني أو غيره من أهل العلم، يقولون نرى كثير من الناس يسمعون هذا الأمر كيف بدعة، نرى كثير من العلماء يفتون بجوازه كيف بدعة، كيف لترى خطورة البدعة الإضافية، لأن خفاء عن كثير من العلماء كما ذكر الشاطبي تخفى على العالم، محرش للعامة أن ينكروا على من حكم بدعيتها وهو محق، إذا أنهم يحتجون بالكثرة يقول هؤلاء علماء ليش ما يقولون إن بدعة، مع أن هناك آخرون من مع أن هناك من ينكرها، ثم يأتحين بدعة أو غير بدعة، الحكم رسول الله هل فعلها؟ يقول لا، كيف تسميها سنة والنبي ما فعلها، الصحابة ما فعلوها؟ نعم، اتق الله حينئذ. فإن العالم قد يخطئ في هذا الوصف، يحكم على الشيء أنه سنة ولا يضر. وكذلك فقد خرج ابن مشيبة عن رجل النبي قال اللهم علم الكتاب، وهو أعلم أهل زمانه في عصر ربما من الأعصار في آخر حياته لما مات ابن مسعود ومات عبد الله بن عباس. اجتهد فرأى أن من الاستنان إذا أرسل هديه الذي يتقرب به للرحمن إلى مكة، ولو كان مقيم في المدينة أو مقيم في الكوفة، أرسل هديه إلى مكة يجب عليه أن يحرم، يلبس الإحرام، ما عاد يلمس الطيب ولا يلمس النساء حتى يذبح هديه في مكة. اجتهد فقال أن هذا هو السنة. عبد الله بن الزبير حمل إليه عمل ابن عباس. انظر الآن، عبد الله بن عباس إذا قيل عبد الله بن عباس ذكر علم، ومع ذلك خفي عليه أمر من أمور البدعة عرفه غيره من الصحابة، أدنى منه علم. عبد الله بن الزبير حمل إليه كما في مصنف مشيبة، فقيل له إنا رأينا ابن عباس يخطب في الكوفة أو البصرة، نعم وهو محرم لأنه أرسل هديه، قالوا رب الكعبة إنها بدعة. وصدق ابن الزبير أن هذا العمل بدعة، معاذ الله أن يقصد ابن عباس مبتدع، لأنه قد ينطق العالم مجتهدا كما قال ابن تيمية من مجتهدي السلف بدعة، حديث ضعيف يظن صحيح، تأول مرجوح يظن راجع، ولا يكون مبتدع كما تقول حدادية. حديث كل ما يروا عالم وإن كان معروف من أهل السنة والدفاع عنها زل فتأول فنطق بالبدعة، مبتدع ضال في جروح غلط. لا بد يخالف مثلا أصل أو عدة جزئيات كما قال الشاطبي، تحسب كأنها قاعدة كلية في الشريعة، لهم قواعد في التبديع معروفة. وصدق ابن الزبير لأنه قد خرج مسلم في صحيح عن أمنا عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هدية ويعمل المدينة ومقيم بها، لم يكن في حج ولا عمرة، هذه سنة رسالة الهدي هدية أو هدي بالغ الكعبة، قال فلا يحرم على نفسه شيء كان عليه حلال. إذا تأول ابن عباس فرأى أن من أن الأمر سيئ ذهب مع هديه معتبرا أو حاجا هو يحرم، أو أرسل هديه بقي فلا بد أن يحرم، وهذا مرجوح والأمر كما قال ابن الزبير. إذا هذا يدلك على إيش؟ أن أمر البدعة خاصة الإضافية قد يخفى حتى على كبار أهل العلم، وهذا لا يكون عليك فتنة أن تترك هذا الأمر أنه بدعة، لأن الأكبر ما قال به، ما دام أنك عرفت النبي ما فعله، كما قال عمار بن ياسر إن هذا قول زوجة نبيكم وهي زوجته في الآخرة وهي زوجته في الدنيا والآخرة، يبتليكم الله أبقوله سبحانه تعملون أبقولها مع كوني عادنا أينا، فقول الله الله أذن لكم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فإذا جئنا إلى عالم اجتهد فنطق بالبدعة مجتهدا لحديث ضعيف ظنه صحيح، حينئذ نعذره ولا نهدي العلة، نتركه نكتب تقييده في تلك البدعة لعلة النبي ما فعلها كما نبعها عالم آخر غيره. باختصار، من الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. ومما يدل على أن البدعة الإضافية تخفى، وأولا تعريفها هو ما استحدث في الدين مما له أصل من جهة العموم لكن ليس له أصل من جهة ما يضيفه المبتدع إلى ذلك الأصل العام من عدد أو زمان أو مكان أو هيئة. فمثلا كما قال الشاطبي أو غيره ذكر الله بعد الصلاة بصوت جماعي واحد، الشاطبي الآن قبل 800 سنة أعلم إلى الآن وهي تفعل بالشيء. الذكر بعد الصلاة له أصل ولا ما له أصل؟ له أصل، لكن ليس له أصل من حيث ما أضافه المبتدع إلى ذلك الأصل من الجهر به جماعة عدم. فيقولون بصوت جماعي واحد كما سمعتهم قبل هذه الثورة لما كنت في دمشق بصوت جماعي واحد، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله، بصوت جماعي واحد كل المسجد هكذا يتغنى. فإذا أنكرت عليهم احتج بالعموم، قالوا ابن عباس ربما هذا أحسن أحوالهم، يقول ابن عباس يقول كان الجهر بالذكر بعد وفاة النبي، نعم كان الجهر بالذكر بعد النبي، إذا احتج المبتدع بالأصل ربما، لكن يغفل عن ما أضافه ذلك الأصل من تنغيم وتصريف واجتماع، فأضاف من تلقاء نفسه وهواه على ذلك الأصل ما يسن شرعا، فسميت بدعة إضافية. ويدل على خفائها أن أيضا ما رواه الدارمي في سننه أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه رأى أناس يسبحون في المسجد على هيئة لا تعرف، مع أن الذكر له أصل والاجتماع على الذكر له أصل، أن يجلس قوم يذكرون الله لها أصل، أقصد أن يكون إنسان بينهم يعلمهم القرآن يثقفهم الاجتماع، لكن تلك الهيئة لا أصل لها، وهي أنهم اجتمعوا جماعة وضعوا أحجار للعد تسبيح تهليل التكبير وإنسان يشجعهم على ذلك فيقول سبحوا مئة ويسبحوا مئة كبروا مئة. فهنا أبو موسى الأشعري ما أنكر يا عباد الله لما هذا العالم الجليل الذي أرسله النبي لليمن يترك الإنكار على بدعة على البدعة الإضافية ويرجع إلى غيره، إيش يدلكم عليها خطورة البدعة الإضافية؟ خفيت على هذا العالم الجليل أبو موسى الأشعري أنها بدعة، نعم، وقال أذهب إلى ابن مسعود أسعد، هذا يدل أن أمر بدعة إضافية خطير قد يخفى على العلماء ويعرفه الآخر، فلا يكون حجة عندك أن هذا العالم ذاك وذاك وذاك خفي عليه، ما دام أنه عرف بالدليل أنه لا أصل من غيره من ذوي العلم أو من أهل العلم. فقال له أبو موسى الأشعري أو ابن مسعود ماذا قلت لهم؟ قال انتظرتك، فأبى أن ينكر عليه، انتظرتك ايش تقول؟ فذهب ابن مسعود وأنكر عليه. الآن هذه البدعة وهي عد الحصى على تلك الهيئة التي تشبه طريقة المتصوف اليوم من وجود مريد شيخ مع مريدين يقول لهم سبحوا كذا كذا هللوا كذا، من أنكرها واحد، من هو؟ ابن مسعود في ذلك العصر. من أنكرها مع ابن مسعود؟ ما ذكر، حتى موسى الأشعري ما أنكرها، فدل أن الأمر البدعة قد يخفى ويخفى حتى يعرفه في العصر الواحد ويخفى الباقي، ممكن ولا ممكن؟ هذا أبو بكر الصديق أنكر على المرتدين وحده، جمهور الصحابة في بداية الأمر لم يكونوا على رأيه، ثم لما تكلم بالعلم والبينات وسمعوا رجعوا إلى قوله. إذن قد يخفى أمر البدعة على الكثير ويعرفه القليل، فلا يكون فتنة لك أن تجتنبه لأنه ابتداء من زعم أن هؤلاء الكثير عينهم ما دام أنه فعل. إذن الشيء الحاسم ما هو؟ أفعله النبي ولا ما فعله؟ باختصار إذا قيل لك ما فعله ولا دليل عليه فقل حينئذ القاعدة ذكرها ابن تيمية، كل عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة، واسترح، كل عبادة لا دليل عليها فهي إيش؟ فهي ضلالة، إلا في حال أن يكون المتقدمون من أهل العلم عرف بينهم الأمر وانتشر بينهم صحابة أو هم تابعون وهم وما عرف بالإنكار فهذا حينئذ يجعل المبتئس في إطلاق البدعية، كما اختلفوا في صلاة التراويح منهم من قال 46 أو 21 أو عدة أعداد جاءت، وما سمعنا منهم من يقول أنها بدعة، حينئذ نبتعد. في إطلاق هذا الوصف. طيب، المبحث الرابع، من هو المبتدع؟ وهل إذا تحقق عند العالم شرط التبديع أن ينص عليه ويحذر الناس من غير النظر في المصالح والمفاسد والعواقب؟ هذا مبحث مهم الآن، لأنه عندنا أمران: الأمر الأول الحكم على فلان المبتدع، الثاني هل يصح أن تنادي بهذا العلم وأنه مبتدع، أم أنك تصنع صناعة النبي تحقق عنده كفر ورد ذاك الرجل الذي قال لم تعدل يا محمد، قال من يعدل إذا ما عدل أنا، أو كما قال، فلا شك تحقق عنده كفره واستحقاقه لأن تضرب عنه لا شك. لكن نظر النبي للعواقب فقال عمر دعني أضرب عنه هذا المنافق رسول الله، قال لا يقولون محمد يقتل أصحابه، فامتنع النبي من إجراء حكم القتل عليه مع أنه شك في النبوة في العدالة، كفر أكبر، وبين أنه يستحق القتل، لكن المانع هو مفسد راجحة تكون بقتله، فإن الناس يتنادون والشيطان معهم محمد اقتل أصحابه لا تسلموا، لو كان حق ما يقتل معه، لو كان ما معه حق ما قتل معه، فحينئذ امتنع النبي من قتله، فذابت تلك المفسدة بجانب المصلحة من دخول الناس كثير في دين الله أفواجه، كما تذوب مصلحة مفسدة قتل الإنسان في سبيل الله مع مصلحة إقامة دين الله في تلك الأرض، مئات الأعوام يعبدون الله في المساجد وفي حلق الذكر ويقومون رمضان ويقيمون حكم الله مع قتل أناس فش في تلك المعركة، ولا فذابت هذه المفسدة من كون ما قتل بجانب المصلحة العظيمة من دخول الناس في دين الله أفواجه، ولا. طيب، فالمبتدع هو الذي خالف أصل من أصول الدين، كما هو حال الجهمية والأشاعرة، فهؤلاء لا شك أنهم مبتدع، خالفوا في أصل والصفة، نعم، أو تجده خالف في عدة جزئيات تجعل تلك الكثرة من الجزئيات تقوم مقام قاعدة أو أصل فيقال أنه مبتدع، فلا تأتي حينئذ لشامي صوفي فرضا أنه يقول الله في السماء فرضا وأنه يصوم رمضان ويصلي، وما شفت فرضا أنه خالف أصل، ما كان أشعري، كان موحد، كما نعرف في مكة هناك قلد الصوفية في أشياء، تنظر إلى حياته الدينية أو أعماله الدينية تجد أنه مخالف النبي في عدة جزئيات، يفعل مولد، يفعل صمدية، يقول صلاة النارية، عدة جزئيات تجده يبتدع فيها، فتعلم حينئذ أنه مبتدع، وإن لم يخالف في أصل كلي معروف، لأن هذه الجزئيات اللي ابتدع فيها تدل على خروجه على القاعدة والنظام اللي عند السلف من احتكام الكتاب والسنة فهم السلف، لأنه يمكن أن يكون التأول بمسألة مسألتين ثلاثة، لكن أن يكون عدة جزئيات يدل أنه خالف السلف في أصل الإيش التدين، وهو الرجوع كتاب السنة على فهم السلف رحمة الله عليه، أو يخالف في فرع من الأصل لكن اشتهر عند علماء السنة واشتهر في العصر مخالفة هذا الفرع للسنة ومثله لا يجهل هذا المفترض عليه فيخالف، نعم. ففي عهدنا اليوم، وقد تكلم هيئة فرع علماء والراسخون في العلم عن المظاهرات مثلا والاعتصامات كالاعتصام في أمام الدين والملك الآن، بينوا بالأدلة أنها صحيحة وأنها باطلة. فالآن قد يقول قائل هذا الرجل الآن يوم أنه فعل نصيحة علنية هو يطيع ولي الأمر مؤمن بأصول الكتاب والسنة وتوحيد الألوهية والربوبية، لكن في أمر الطاعة فارق في النصيحة الحاكم ما أطاعه فيها، فرق واحد جزئية واحدة، لكن اشتهر العلماء إنكارها واشتهرت الأدلة، فكونوا يصنعها ينسب الابتداع. ولكن العلماء عند وقوع شرط التبديع يتعد ولا يستعجل، فأحيانا يمسك عن تعيين الشخص ويذكر خطأه تلويحا لا تصريحا باسمه خشية تأتي مفسدة أرجح. مثاله في الماضي في عهد الخلفاء الراشدين سكوت علي عن تبديع ابن الكوى، قال ابن تيمية قد أظهر ابن الكوى نفس ما ظهره صحيح. قال ابن تيمية لكن يعني المصلحة تقتضي ترك تبديع وتعيير التبديع أو تسميته والتحذير منه. قال لأن علي كانت رعيته ملتوية عليه، بعض نسب له الأرض فسكت، وإن كنا لا نجزم أن علي حذر من ما فعله من غير أن يذكر اسمه علانية ويأمر ناس بهجرانه. عمر بن الخطاب أمر بهجر صبية لأن رعية عمر يقول ابن تيمية كانت منقادة له، وهذا ما كان يصنعه شيخ العلامة عبد الجبار من المعاصر، فترات يذكر البدع لكن لا يذكر أهلها تعيينا، حدث الناس ما يعرفون. شيخ قصاص تولع به الناس منهم صغار اهتدوا على يديه وصارت له صولة وجولة في حياتهم، فإذا سمعوا الشيخ من باز غيره يقول مبتدع ضال كيف ما يفهم، يقول ظاهر من شهرة الشيخ حسد، والله من شهرة بين الناس الشيخ حسده، فتكون نفس دراجة، فامتنع الشيخ عن تعيين أشخاص. ولذلك قال لي الشيخ زيد المدخلي رضى الله الله قدره وشفاه، قال لي العلامة الشيخ السند العالي أقوله في مكة، قال لي قد قال لنا الشيخ بن باز سموا لي أشخاص تعرفونهم من الإخوان حتى نكتب فيهم المسؤولين لا ينصبوهم في مناصب. قطعا حينئذ أملى عليه الشيخ زيد أسماء إخوان، لماذا لم يعلم بها الشيخ؟ وكان يجري عليهم عمل المنافقين في عهد النبي أخذ الظاهر من غير أن يفضح أمرهم للمفسدة، ولا فسماهم، والشيخ له مصلحة أنه لا يعين في مناصب دينية يكتب المسؤولين تحذيرا منهم، لكن ما بعد ما عرفهم ما سماهم. إذن تسمية المبتدع ببدعته والسكوت عنه ترجع إلى اجتهاد العالم وتقديره المصلحة والمفسدة، وإذا سكت فلا ينكر عليه، وإذا تكلم بالتبديع فلا ينكر عليه، لأنه لا إنكار في مسائل اجتهاد. ولكن المناصحة لا بأس، خاصة إذا نما إلى العلم أن هناك وشاية نقلت العالم عن شخص، يذهب إليه العالم ويبين له الحق حتى يتبين له. أما بالاجتهاد فلا ينبغي الإنكار فيه، ومسألة التعيين وعدمه ترجع نصر نفسه، فحينئذ لا نحب ولا نسمح بالتعرض لجناب شيخنا الشيخ صالح موسى من رؤية البعض أنه لا يصرح هذه الأيام بأسماء حتى تتلي عليه في الدرس، فقيل له فلان قال اتركونا بس هالكلام إلى آخره، وربما يجد المصلحة أنه يذكر له أحيانا أسماء يعتقد أن السائلين عند الهيئة إذا أثنى عليهم روجوا على الشيخ كلاما لا يحب، تعرض لأنه لا يعرفه، كما حضرت مجلس له مرة وسئل عن أحد المشاهير فقال لا أعرف، كل ذلك وعي به الشيخ المصلحة، فلا يسمح حينئذ لأحد من النيل من جناب شيخنا وقول ليش الشيخ ما يعين فلان وفلان، كما أنه لا يسمح لأحد أن يقول لشيخ عين.